السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اس آیت کا ترجمہ ہے
تو الترجمہ الوردی لہذہ الآیہ اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو يقول حضرته في حياته الإنسان تأتي أيام الأفراح والحزن أيضا فسبب السرور والفرح هي متنوعة وكما كذلك إن أسباب الحزن والهم أيضا متنوعة ومختلفة فهناك بعض الأفراح الشخصية والعائلية و على سعيد الجماعة أيضا وعلى سعيد الشعب والبلد أيضا فهناك أفراح دينية وروحانية فإن المؤمن أو الذين إن المؤمنين أو الذين يسعون أن يتحلوا بالتقوى فهم إذا هم يسبب لهم الحزن أيضا بعد ال باختصار هناك أنواع كثيرة للأفراح والأحزان ولها أسباب مختلفة متنوعة لكن المؤمن إن الأفراح الروحانية والدينية والأحزان الروحانية والدينية والخش الفرح أو الحزن المترتب على رضا الله تعالى وسخطه لها أهمية كبيرة فإن إن سبب الفرحة الدينية والروحانية هو يكون أحيانا الأولاد والأقرباء عندما الإنسان ينظر إلى ميولهم واهتمامهم بالروحانية والدين فالآباء هم يفرحون والأقارب أيضا هم يفرحون بذلك فخليفة المسيح أيضا هو يكون مسرورا عندما يلاحظ هذا التقدم في أبناء الجماعة التقدم الروحاني فهذا التقدم الروحاني هو يتسبب في قوة الجماعات ومتانتها. وكذلك إن الأحزان الروحانية والدينية يتسبب في ذلك الأولاد أيضا، عندما الآباء والذين هم يحبونهم من الأقارب عندما هم ينظرون ويلاحظون في تخلف في حالتهم الروحانية والدينية، فهؤلاء هم يصابون بأنواع الهموم والأحزان. فإن بعض الآباء والأقارب هم يكتبون إلي الرسائل الفيادة بهذه الأحزان والهموم، كما أتلقى الرسائل من الأزواج والزوجات أيضا، حيث تكون هذه الرسالة مليئة بهذه الاضطرابات والقلق والأحزان المترتب على تصرفات أقاربهم من الأولاد والأزواج والزوجات. فحيث يكتبون إن هؤلاء الأقارب هم تتداعلوا، هم يقل اهتمامهم بالدين، وهذا يسبب لنا الحزن والهم. فهؤلاء يطلبون مني الدعاء لإصلاح أحوالهم وتحسين أخلاقهم. فهؤلاء الذين هم تسوء حالتهم، فعندما ينظر إليهم أقرباءهم فيقولون إن لا علاقة لهم بهؤلاء الأولاد والأقارب، لكن هؤلاء الذين هم ينحرفون عن الدين فليس لنا علاقة بهؤلاء. فهؤلاء هم يكتبون إلي ويقولون هذا ويصرحون بذلك، لكن إنني أعرف أن هذا الإظهار وعند قطع هذه العلاقة كم هم يتعرضون لجبال من الهموم والأحزان. وكذلك الإنسان يستر منه بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء يتسبب التخلف في الروحانية والأخلاق. وعندما يشعر بذلك وعندما يفتح العين عيون ويدرك أنه بسبب هذه الأخطاء أين وصل أين، فهو يتعرض لكبير من الهم والحزن. عندما بسبب هذه الأخطاء هو لا يحترم نظام الجماعة، فهو يسلب بسبب غصبه حقوق الآخرين هو يتعرض ويواجه العقوبة من النظام الجماعتي، فيشعر أنه قد وقع في حبة الهلاك. وبعد ذلك هم يكتبون إلي الرسائل المتواترة، فهم يبدون باهتمام كبير وشدة في هذه الرسائل، أننا نحن قد انقطعنا عن النظام الجماعتي، وبسبب ذلك نحن نتلوى ونتقلب مثل السمك الذي يخرج من الماء. فهؤلاء يكتبون قد أظلمت علينا دنيانا. فهذا الشعور وهذا الإحساس بفضل الله تعالى يوجد في كل أحمدي في قلبه حب الجماعة وخشية الله تعالى. فهؤلاء كل هؤلاء هم يكتبون إلي في رسائلهم، فإلا ما ندر إنما بفضل الله تعالى كل أحمدي في قلبه هذا الإحساس والشعور موجود. وعندما يعفى عنهم فيفرج عنهم، فإن هؤلاء الناس والأقارب لا تقدر أفراحهم، وكما أن هذا اليوم يكون يوم العيد لهم. فلشخص دنيوي إن ملاهي والملذات الدنيوية هي تسبب له الأفراح، لكن الذي يخشى الله تعالى ويخافه يطلب رضاه. فكل أحمدي الذي آمن بإمام الزمان عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى ورسوله قد أمر بذلك، وهو يدرك أن هذا الإيمان سوف يسبب له الأفراح الحقيقية، وهو يشعر مثل هذا الشخص يشعر أن انضمامه وارتباطه بالجماعة فيه السبب الفرحة الحقيقي له. لكن هنا ينشأ التساؤل، أنه فقط مجرد الانضمام إلى الجماعة ومبايعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وتسجيل الاسم ضمن أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية، هل هذا يكفي؟ الذي يترتب عليه الأفراح الحقيقية التي بسببها يكون كل يوم لنا يوم العيد؟ كلا، لا، بل علينا انشاء العلاقه بالدين والله تعالى والتوبه الحقيقيه التي يجب ان تكون نصب عيوننا كل حين وعانين وننتبه الى الله تعالى ونحن بحاجه الى ذلك ونحن نحتاج الى ان نفهم وندرك ما هي التوبه الحقيقيه ويجب ان نفهم فهناك حاجه نفهم ما هي الامور التي قد التي بسببها نستطيع أن نفوز برضوان الله تعالى ونكسب أفراح الأفراح الحقيقية. فسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد كتب في مكان موضين إن الفرحة الحقيقية للإنسان ويوم العيد الحقيقي له يوم التوبة. ففي هذا السدد يقول حضرته عليه الصلاة والسلام يجب أن يذكر الجميع إن الله تعالى قد حدد قد عين قد عدد بعض الأيام التي تعتبر أيام الأفراح في هذه الأيام ففيها بركات كثيرة ومن جملة هذه الأيام يوم الجمعة فهذا الجمعة هذا اليوم أيضا يوم مبارك جدا فقال في الإسلام هناك عيدان وهذان اليومان للعيد أعتبرا أيضا يوم فرحة عجيبة فيه فيهما أيضا بركات عجيبة لكن تذكروا أنه صحيح أن هذه الأيام هي مباركة وهي أيام الأفراح لكن هناك يوم هو أكثر فرحة وبركة من هذه الأيام لكنني ألاحظ أن الناس لا ينتظرون ولا يترقبون ذلك اليوم ولا هم يبحثون عن ذلك اليوم لكن إذا ولو كانوا هم مطلعون على بركاتها وأهميتها وأهمية هذا اليوم فوجدوا أن هذا اليوم يوم سعيد جدا لهم ومبارك جدا ولغتنموا هذا اليوم فما هذا اليوم الذي هو أكبر وأكثر بركة من يوم الجمعة ويوم العيدين فإنني أقول لكم وأنا أخبركم ما هذا اليوم هو يوم توبة الإنسان فهذا اليوم هو أفضل من هذه الأيام أفضل من كل عيد وذلك لأن في هذا اليوم إن كتاب السيئات الذي يدفعه إلى غضب الله تعالى هو يغسل هذا الكتاب يغسل ويمحى خطاياه وذنوبه ففي الحقيقة ليس للإنسان يوم أكثر وأكبر وأعظم وأكثر بركة من العيد وهذا اليوم الذي يبعده وينجيه من العذاب فإن التائب الذي هو المذنب التائب الذي كان عرضة لغضب الله تعالى الآن هو يتقرب إلى الله تعالى ويبعد عن عذاب جهنم فما أسعد هؤلاء الذين هم يغتنمون هذا اليوم فكيف يمكن أن تكون توبة ففي هذا السدد يقول حضرته عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أنه إذا تاب فيجب أن يكون أن يتوب توبة نصوحة فالتوبة في الحقيقة هي العودة والرجوع فإن الإنسان أحيانا يتعود على ترديد بعض الكلمات وكلمات الاستغفار وهذا يكون يصبح عادة للإنسان فيجب أن لا تكون مجرد الكلمات فقط ولهذا لم يقل الله تعالى أن توبوا بلسانكم فقط فقولوا أتوب عليه أتوب إليه بل قال يجب أن ترجو كما هو حق الرجوع والتوبة فما هو الرجوع إلى الله تعالى فالرجوع العودة فالإنسان بسبب أفكاره السيئة وذنوبه وتصرفاته المشينة يبتعد عن الله تعالى أو يغويه ويدله الشيطان وهذا يغوى ولذلك إذا داوم الإنسان على التوبة وفهم أنه لابد أن يتجنب من هجمات الشيطان وعليه أن يتصل بالله تعالى ويستعين بالله تعالى فهذه هي التوبة الحقيقية يقول حضرة عليه الصلاة والسلام عندما الجهات المتناقضة عندما يترك جهة ويميل إلى الجهة الثانية يشرح حضرته إن هذه الأطراف المتناقضة المتعدده عندما يترك الانسان جهه ويميل ويندفع الى جهه اخرى ويترك مثلا المشرق الشرق وياتي الى الغرب او يترك الشمال وياتي الى الجنوب عندما يفعل ذلك فالجهه الاولى هي تبتعد والذي يندفع اليه هي تقترب فهذا هو معنى توبته أن الإنسان عندما يعود إلى الله تعالى يتوب إلى الله تعالى فيوما فيوما هو يندفع إليه ويتقرب إليه فنتيجة لذلك فهو يبتعد عن الشيطان ويتقرب إلى الله تعالى ومن القاعدة المسلم بها إن من يتقرب إليه فهو يسمع له فلهذا على هذا الإنسان الذي هو عمليا يبتعد عن الشيطان ويتقرب إلى الله تعالى فهو يفوز بفيوض الله تعالى وبركاته فإن الشوائب النفسانية السفلية هي تغسل عنه يقول الدرتو هذا هو الهدف الذي علينا أن نسعى للفوز بذلك فإن الأفراح والأحزان والآلام المادية الظاهرة أو الفوز بالنعم أو التعرض لبعض العقوبات في الجماعة هي لا ليس هذا فقط بل إن الحزن الحقيقي هو سخط الله تعالى والفرح الحقيقية هي رضوان الله تعالى وقبول توبته لهذا على كل أحمدي أن يجعل هذا الهدف نصب عينه أنه عليه أن يتقرب إلى الله تعالى ويبتعد عن الشيطان وعندئذ سوف ينال الفرحة الحقيقية وعندئذ سوف سيكون جديرا باحتفال توبة العيد الحقيقي لأن التوبة هي التي تقربنا إلى الله تعالى يحب الله تعالى العبد فلا يوجد هناك فرحة أكبر من هذا سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول إن التوبة الحقيقية هي تجعل الإنسان حبيب الله تعالى فبالتوبة يوفق الإنسان للطهارة كما يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقرأ حضرة ترجمة الوردية لهذا الجزء من الآية إن التوبة في الحقيقة شيء عندما يتم يتحقق بلوازم حال حقيقية فبذلك يزرع في الإنسان بذرة البر الحقيقي وهذا يكسبه الصلاح فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له إن الذنوب قبل التوبة تغسل وتمحى وهو يعقد عقد الصلح مع الله تعالى فيبدأ حسابا جديدا فحيث تمحى ذنوبه السابقة ويبدأ الحساب الجديد وعندما سوف نسعى لمثل هذه التوبة فأي يوم أفضل وأعظم من ذلك اليوم حيث يمحو الله تعالى ويغفر ذنوبنا السابقة ويكون حبيبا لنا ويوفقنا ويكسبنا تلك الحسنات التي أمرنا الله تعالى بها وإذا تولد فينا هذا الإحساس والشعور أن الله تعالى قد أصبح حبيبا لنا فسوف نترفر ونشمئز من كل شيء يبغضه الله تعالى وسوف نحب كل ما هو يحبه الله تعالى ثم إن الذي يطلب رضا الله تعالى فسوف يسعى لإحراز الأعمال التي أمر الله تعالى بها فسيكون في قلبه خشية وخوف وسوف يسعى للامتثال بأوامر الله تعالى وأحكامه وسوف يبحث عن هذه الأوامر التي أمر الله تعالى بها لكي يقوم بها ويؤديها وسوف يبحث عن الأحكام التي نهى الله تعالى عنها لكي يتجنبها ذالکا لکی لا یغضب یغضب اللہ تعالی علیہ حاضر الہ الذی اخرجہ من الذنوب الی الصالحات والحسنات والتی والذی عفا عن ذنوبہ السابقہ وسوف یخشى الا یغضب عنہ برا اخرى بسبب اعمالہ المشینہ. فصحیح ان هذا الحزن ایضا حزن خفی لیکن هذا الحزن هو ان لا يسخط منه الله تعالى مرة اخرى. فهذا هو الحزن والهم والاضطراب. وهذا الحزن والاضطراب هو يميل الانسان الى يبكي الانسان الى التوبة. وهذا يتضمن الافراح ايضا والسرور لان هذا الحزن والهم هو يجعل الانسان عبدا حقيقيا لله تعالى.
وهذا الهم يبعث يؤدي به الى رؤيه وجوه كثير من الافراح فإن مثل هذه الهموم تؤدي بالإنسان إلى أن يحسن عاقبته ويبعثه لكي يفكر في عقباه. فإن مثل هذه الهموم تزيد من أفراح الأعياد التي تعود في حياة الإنسان وإنها ستبعث على نيل حب الله عز وجل. ويقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن مثل هؤلاء الناس يفكرون ليل نهار كيف يرضون الله عز وجل. فالسعداء هم أولئك الذين تأخذهم الهموم من أجل رضا الله سبحانه وتعالى والذين تخرج من قلوبهم الأدعية التي تهز عرش الله عز وجل. فإنكم حاولتم سعيتم جاهدين سعينا جاهدين ودعونا الله عز وجل في رمضان لكي نتقرب إليه وننال رضاه وأن ننعم برضا رحمته تعالى وأن نجعل أعمالنا متوافقة مع رضا الله عز وجل. فإن هذه الجهود المتواضعة التي قمنا بها في رمضان فإن المباركين أولئك الذين قد سعوا جاهدين في رمضان في هذه الدروب فإنهم يستحقون أن يفرحوا في هذا اليوم يوم العيد. فهم أولئك الذين يقولون ربنا الله ويرفعون هذا النداء متعمقين في هذه الكلمات فإنهم يستحقون أن يفرحوا بهذا اليوم يوم العيد. إن العيد الحقيقي مثل هذا العيد الحقيقي ينبغي أن يسعى له جميع المؤمنين والذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المستويات العليا للتوبة. وإذا لم تكن أعمالنا التي وفقت لنا السلوك في دروب الهداية والتي قد وضحت عن هذه الدروب خلال شرحي تفسير سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في خطبتين الماضيتين. فإن مثل هؤلاء الناس لا يترعى عليهم القنوط ولا ياس فإنهم لم يتمكنوا من الاستفادة بشهر رمضان ولكن ينبغي أن يشعروا في هذا اليوم يوم العيد بأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على ما كان ينبغي أن يحصلوا عليه. فإذا توجهنا إلى التوبة الآن أيضا، وإذا تعهدنا اليوم أيضا وحزنا يوم العيد هذا ونبهنا إلى هذا الأمر، فنحن تعهدنا اليوم بأننا سنجعل كل أعمالنا لمرضاة الله عز وجل، ونخضع أمامه ونتوب إليه، ويخرج من قلوبنا هذا الدعاء: استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، كما قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فإن هذا اليوم سوف يتحول لهم يوم العيد الحقيقي، وكما قلت لكم إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال: ينبغي أن يرجع العبد بجميع قواه إلى الله عز وجل، وأن يهجر جميع سيئاته وأخطائه، ويرجع إلى الله عز وجل بكل توجه. إن قد وردت وينبغي أن يتحرى جميع أوامر الله عز وجل في القرآن الكريم لكي يعمل بها، وينبغي أن يعرف ما هي الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وما هي الأمور التي نهى عنها، ثم يواظب عليها فيعمل جميع الحسنات ويمتنع عن جميع السيئات. فإذا كان على يقين تام بأن جميع أفراح الدنيا هي مؤقتة، ولكن لي رب الذي ينبغي الذي الارتباط به وإنشاء العلاقة معه مصدر جميع الأفراح، وإنه ذلك الإله الذي ترتبط به جميع الأفراح، وهو ذلك الإله الذي إذا سخط فإن الدنيا والدين يصبحان مثل الظلمة الهالكة بالنسبة إلى المؤمن. فإن إن الذي يصبح عبدا حقيقيا لهذا الإله فإنه ينال الأفراح الحقيقية. فإذا كان هذا التفكير ينشأ في قلوبنا وأذهاننا، فإننا سوف نستمر في هذه الدروب. إن الآية التي تلوتها أمامكم، قال الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية بأن الله هو ربكم، وهذا الأمر يزيل جميع الهموم والغم عنكم. ولكن إن إعلان أو إن رفع نداء بهذه الكلمات ربنا الله لا يجعلكم فقط في منع عن الهموم والأحزان، بل يجعلكم تستمرون في هذه الدروب للأبد. فينبغي ألا نرفع هذا النداء فقط لعدة أيام أو في رمضان مثلا، بل ينبغي أن نواظب عليه ونستقيم ونداوم على هذا الوعد. فإذا فعلنا ذلك فإننا سوف نكره السيئات وننتبه إلى الحسنات، وإذا فعل إذا مارس الإنسان الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يبشره ببشارات عظيمة. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: إن العبد عندما يقدم رضا الله عز وجل على كل شيء بقوله ربنا الله، فإنه بهذا القول يجعل ربوبية الله عز وجل أعلى من جميع أنواع الربوبيات. ففي مثل هذه الحالة إن الله عز وجل ففي مثل هذه الحالة يجعل العبد الله عز وجل فوق كل شيء. فإذا سعى العبد لنيل رضا الله عز وجل والعمل بأوامره، فإن هذه الاستقامة وهذا الثبات يصبح بالنسبة للعبد الاسم العظم، يحظى بهذه الحالة التي تنشئ علاقة وثيقة مع الله عز وجل. فإن اجتماع هذين الاسمين اللذين هما الاسم العظم، كل واحد منهما الاسم العظم، أي اسم العظم لله عز وجل، وثبات الإنسان واستقامة الإنسان وهي اسم لازم للإنسان فعندما يجتمع هذان الاسمان فإنه إن المؤمن ينال الحالة المطلوبة والمرجوة منه فإن المؤمن لا يحظى بالأفراح الحقيقية للعيد إلا عندما يرى استجابة دعواته في رمضان وإذا وفق للأدعية بكل حرارة وتضرع إننا قد سعينا لرفع تلك التضرعات في رمضان وقد سهرنا ليالي ورأيت بعض الشباب أنهم بفضل الله عز وجل قد ركزوا على الدعوات وإنهم قد انتبهوا إلى الاعتكاف في شهر رمضان أيضا وبما أن لدينا أماكن محدودة فلذلك رفض بعض الطلبات ولكن على العموم قد انتبه الجميع إلى إهراز هذه الدرجات السامية في التقوى فإذا كنا في على هذه الحالة فسوف ننال الدرجات العليا من التقوى ونوفق لرفع الأدعية ونرى مظاهر استجابة الله سبحانه وتعالى هذه الدعوات فينبغي أن يسعى لذلك جميع المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد لهؤلاء الناس بالجنة كما قال الله عز وجل في هذه الآية وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام المراد من هذه الجنة جنة أرضية دنيوية إن رضا الله سبحانه وتعالى يناله العبد ويرى مظاهر استجابة الدعوات فهذه هي الأفراح وهذه هي الجنة التي يهزى بها العبد في هذه الدنيا فمن يرون مثل هذه الجنة فإنهم مباركون وسعداء فإنهم ينالون الجنة في هذه الدنيا وكذلك ينالون الجنة الأخروية أيضا في رمضان وبعده إن كثيرا من الناس يكتبون إلي عن دعواتهم التي دعوا بها وعن تلك الأفضال التي هزوا بها في رمضان فإن مثل هؤلاء الناس يتمتعون بالعيد الحقيقي وهذا ما يسعى له آخرون أيضا وذروة رمضان بأن يرى الإنسان مظهر استجابة دعوات الله عز وجل وإذا كان القصد من العيد أن الإنسان سوف يخرج بلباس مزين وجميل وأنه يأكل ويشرب فهذه الأمور الدنيوية لا يبعثه على الرقي الروحاني ولا يمكن أن ينيله بالجنة التي وعد بها وإن الله وقد ورد في الحديث أن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله قال من عاد لي وليا فقد أعزنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته ان الموت حق ولكن العبد يريد ان يعطيه الله سبحانه وتعالى فرصه لكي يتقدم في هذه الاعمال الحسنه. فاننا سعداء ومباركون باننا بأن رمضاننا بأن هذا الشهر الفضيل قد أعطانا مثل هذه الأفراح الحقيقية. فإن الله سبحانه وتعالى لم يغلق أبواب رحمته بعد رمضان، إن رحمته وسعت كل شيء. وإن أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ونيل نعمه مفتوحة دوما. فإذا تبنا إليه ونخشى الله عز وجل وتقربنا إليه هرولة، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يجري إلينا ويأخذنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهكذا سوف نحصل على الجنتين، الجنة الدنيوية والجنة الأخروية. ولا يخشى من مقام الله عز وجل إلا الذي أيقن أن الله عز وجل هو الرب العالمين، والذي يرفع هذا النداء بأن ربنا الله، وهكذا ينشئ علاقته الوثيقة مع الله سبحانه وتعالى. وكما يتضح من هذا الحديث، إذا حصل هذا الأمر فإن العبد يحرز تلك المراتب من خلال نوافله، فإن هذه عبادات تنيله من رضوان الله عز وجل، والذي يؤدي به إلى التمتع بالأفراح الحقيقية للعيد. والذين سعوا جاهدين لنيل رضا الله سبحانه وتعالى من خلال النوافل والعبادات في رمضان، فينبغي أن يواظبوا عليها ويستقيموا على هذه الأعمال، مما سيزيدنا محبة مع الله عز وجل. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في هذا الحديث، بأن المحبة التي يبديها الله سبحانه وتعالى تجاه عبده منه بأنه يعلن عن حرب لمن يعادي مثل هؤلاء الأولياء. فهكذا يدخل الإنسان في إطار كنف رعاية الله عز وجل. وينبغي أن نفهم هذه النقطة بأنه بعد رمضان نحتفل بهذا العيد الذي هو يسمى عيد الفطر، أو العيد الذي سوف يأتي بعد ذلك وهو عيد الأضحى. فإن هذا العيد يدعونا إلى أعياد كثيرة، وهذه الأعياد الكثيرة سوف ننالها إذا واظبنا على هذه الأعمال التي قمنا بها في رمضان. ولا تنال هذه الأعياد إلا من خلال مواظبتنا على التضحية وعلى الإيثار وعلى أدائنا وأداء واجباتنا، وكذلك من خلال قيامنا بالنوافل وبأداء الفرائض. وهذه الأعياد لا تنال إلا من خلال تحقيق أهودنا رغم المعارضة الشديدة، ورغم الأطماع الدنيوية والشيطانية. إذا قام العبد بارتباط بالعلاقة الوثيقة مع الله سبحانه وتعالى، فإنه ينال مثل هذه الأعياد. وإن هذه الأعياد لا تنال إلا من خلال التمسك بأهداب الله عز وجل، ومن خلال السهر الليالي والعبادة وعبادة الله عز وجل. فإنما قمنا به في رمضان من العبادات، وامتنعنا من أكل انواع من الاطعمه والملذات الاخرى، فان ذلك قد اعطانا درسا للطاعه، درسا عظيما للطاعه. ففي رمضان ايضا نحن انفقنا وبذلنا اموالنا لاخواننا الاخرين. ان جميع هذه الامور التي واظبنا عليها وتعلمنا هذه الصفات الحسنه في هذا الشهر الفضيل ينبغي ان نواظب عليها، فهذا الامر سوف يشكل لنا عيدا حقيقيا الذي ينيلنا تلك الجنه الموعوده. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعطينا هذه الافراح ويجعل هذا العيد لنا عيدا حقيقيا، وأن يصبح الله سبحانه وتعالى عدوا لأعدائنا وهو ينتقم منهم، وأن يوفقنا لتخطي المنازل العليا في الروحانية، ومن خلال هذا الدرس، درس الطاعة الذي تعلمناه في رمضان، ينبغي أن نقدم النماذج العليا لطاعة نظام الجماعة وطاعة الخلافة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعاتنا ودعواتنا ونوافلنا ويجعلنا في أولئك الذين قال، ورد في إحدى الروايات عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة عيد الفطر الذي قد ينيل الله سبحانه وتعالى ثوابا لمن صام في رمضان، وكذلك يوم العيد في صباح يوم العيد يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة أن يقفوا في الطرق وينادون بأعلى صوتهم، لا يسمع الإنس والجن، وأما البقية المخلوقات فيسمعون هذا النداء وهم ينادون ويقولون يا أمة محمد اخرجوا لربكم رب العزة والجلال الذي يقبل قليلا من الأعمال ويزيدكم في الثواب ويقبل أعمالكم، فإنهم ينادون بأعلى صوتهم فيخرج المؤمنون، وعندما يصلون الصلاة فإن الله عز وجل الذي هو الذي يقبل جميع حاجاتهم ويقضي جميع حاجاتهم، ولا يسألون منه شيئا إلا وقبله، ولا يستغفرون عن ذنب إلا غفرهم، ويعودون إلى بيوتهم فإنهم مغفورون لهم. وورد في رواية أخرى بأن هذا اليوم يوم الجائزة، يوزع الله سبحانه وتعالى الجوائز على المؤمنين. ندعو الله عز وجل بأننا إذا كان هناك تقصير في عباداتنا وإذا كان هناك نقص في صيامنا، فندعو الله عز وجل أن يسدد هذه الثغرات وأن ينعم علينا في هذا اليوم يوم الجائزة، ويغدق علينا نعمه ورحمته. اليوم نحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى بيوتنا ونحن حائزين على هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل، ونكون في أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم مغفورون لهم، وأن نكون ورثة لجميع أنواع رحمة الله عز وجل، وليكون عيدنا عيدا حقيقيا. والآن سوف نقوم بالدعاء، وإنني أقول لكم قبل هذا كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وإنني أوجه قولي هذا إلى جميع الأحمدين في جميع أنحاء العالم، كل عام وأنتم بخير، وأن يكون هذا العيد عيدكم الحقيقي ويصبح ويغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب الجميع. في في الدعاء ينبغي أن تدعو لرقي الجماعة وإزدهارها، أن يمتع الله سبحانه وتعالى الجماعة بالإزدهار والرقي على الدوام، وأن نكون نحن أيضا من الذين يرون هذا الإزدهار، وأن تدعو للذين وقفوا حياتهم لخدمة الإسلام وأن يحققوا ذلك العهد الذي قطعوه مع الله عز وجل، وأن لا يميلوا إلى الدنيا، وأن يفو بعهودهم خالصة لله عز وجل لوجه الله عز وجل، وأن يزيل جميع العقبات التي تعترض سبيلهم، وأن يكون حاميهم وناصرهم في ميدان العمل. والذين يقدمون تضحيات مالية ينبغي أن تدعو لهم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه التضحيات منهم ويبارك في أموالهم ونفوسهم، وينبغي أن تدعو لعائلات وأسر الشهداء أن يكون الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم، وأن يثبت أن يواسيهم ويرفع درجات الشهداء. وكذلك ينبغي أن تدعو للمساجين في سبيل الله أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم وأن ينقذ الله سبحانه وتعالى جميع الأحمديين من جميع أنواع الظلم. وينبغي أن تدعو للأحمديين في قاديان حتى يوفقهم الله سبحانه وتعالى للحراسة لشعائر الله. وبقي عدة دراويش الآن على قيد الحياة، أن يمتعهم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية. وأن يتقبل دعواتهم، وأن تعود. ينبغي أن تدعو لأهل باكستان حتى لأنهم محرومون من الخلافة منذ الخلافة قد انتقلت من باكستان إلى مكان آخر، فينبغي أن تدعو لهم أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى وينقذهم من كل شر. وإن الظروف الباكستانية سيئة جدا وهي تتصاعد يوما بعد يوم، وأن تدعو لباكستان أيضا حتى ينقذه الله سبحانه وتعالى من الدمار، لأن الجماعة قد ساهمت في إنشاء هذه الدولة. ينبغي أن تدعو للأحمديين في إندونيسيا لأنهم أيضا يقدمون تضحيات جسيمة، وإنهم أيضا ثابتون على الإيمان ويقدمون هذه التضحيات بكل ثبات. وفي جميع أنحاء العالم إن الأحمديين يتعرضون للظلم على اسم الدين، أدعو لهم أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى من هذه المظالم. وينبغي أن تدعو للعالم كله أن ينقذه الله سبحانه وتعالى من الحرب العالمية، لأن الدنيا تتقدم نحو الدمار بسرعة فائقة. ينبغي أن تدعو للأحمديين أن جميعا بأن يقضي الله سبحانه وتعالى حاجاتهم. وينبغي أن تدعو لأجيالكم وذرياتكم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ليصبحوا عبادا حقيقيين لله عز وجل، وأن يرتبطوا مع الجماعة والخلافة، ويرتبطوا بالجماعة بالإخلاص والوفاء. وأن نكون نحن أيضا خاضعين لله عز وجل، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في مسعانا لمواصلة مسيرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويرينا مظاهر تأييده ونصرته، وأن يوفق العالم كله لمعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى راية النبي صلى الله عليه وسلم ترفرف على العالم كله. آمين. وأن يجعل هذا العيد مباركا للجميع وأن يوفقنا للعضية دوما آمين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں. آمین. اب گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مسافت نہیں ہوگا, یہیں سے آپ کو عید مبارک اور السلام علیکم رحمۃ اللہ. صرف باقی حالوں میں انشاءاللہ جا کے ان کو بھی عید مبارک کہہ دوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ.